السلام عليكم. قرن من الزمان وبعض قرن كان كل ما احتاجه أجدادنا المسلمون الأوائل كي يثبوا أثبتهم ليملأوا الأرض قوة وعلما ونورا وهداية وبأسا وحكمة. فأراضوا الأمم وهاضوا الممالك وغرسوا ألويتهم في قلب آسيا وعلى أطراف أوروبا وفوق هامات إفريقيا. ومن هامات إفريقيا التي نتكلم عنها اليوم ذلك الجبل الأشم الذي كان ملكا على أعظم مملكة شهدتها القارة الإفريقية. شخصيتنا اليوم عاشت في ذلك الزمن الذي كان القمل ينهش فيه رؤوس الأوروبيين، وكان الجرب يأكل جلودهم، وكان الطاعون ينهي على حياتهم، بينما كانت عاصمة مملكته عاصمة للدين وللعلم وللتجارة. إنه حجي كنجة منسى موسى، أو كما يعرفونه بالمختصر منسى موسى. منسى موسى ملك ملوك مملكة مالي، مملكة مالي التي تشهد ذلك العدوان في هذه الأيام. سنتكلم عن هذا الرجل العظيم وانظر إلى المفارقة بين ذلك الزمان الذي كان يحيا فيه وبين الزمان الذي نحيا نحن فيه. السلطان أو الملك منسى موسى تولى المملكة خلفا للسلطان أبو بكر الثاني الذي كان ملكا قبل ذلك على مملكة مالي. كان ذلك في العام 1312 من الميلاد، وقد عرف عن ذلك الملك العظيم أنه كان ورعا تقيا عالما بالدين إلى جانب خبرته السياسية، وكان محنكا للغاية، كما يذكرون عنه أنه كان مقاتلا لا يشق له غبار في الميدان. مملكته مملكة مالي هذه توسعت في عصره وامتدت جنوبا حتى شملت غينيا. في إصدار لأحد المواقع التي تهتم بتصنيف أولئك الأشخاص الذين هم يملكون أعلى الثروات في العالم، تصدر منسى موسى هذه القائمة. يمكن أن نقول عنه أنه الرجل الأغنى في تاريخ العالم المكتوب على مستوى العالم. بلغت ثروته 400 مليار دولار، متفوقا في هذا على عائلة روتشيلد، عائلة روتشيلد الصهيونية والتي بلغت ثروتها 350 مليار دولار. هذه العائلة كما هو معروف عنها عائلة صهيونية ترعى الاستيطان في الكيان الصهيوني، إلى جانب أنها تتولى إدارة العديد من عمليات التسليح وإدارة الحروب والنزاعات في بعض المناطق. متفوقا أيضا على جون روكفيلر. جون روكفيلر هذا واحد من أبرز الأعضاء في خلية ربما لا يسمع الكثير منا عنها، وهي خلية مجموعة بيلدربيرج. وهذه المجموعة في حقيقتها هي نواة لحلف الأطلنطي، حلف الناتو، هي النواة السياسية التي تحرك الأمور من وراء الكواليس. وقد رصدت في هذا مقالات وأبحاث لم تنتشر بالقدر الكافي، إلا أن لها اعتمادها العلمي الذي يمكننا أن نثق به. أيضا في هذه القائمة تفوق منسى موسى على كثيرين. هو اختار قائمة من 25 رجلا، جاء منسى موسى في المركز الأول برصيد 400 مليار دولار، جاءت بعد ذلك عائلة روتشيلد، وبعدها جون روكفيلر. المثير في الأمر أن العربي الوحيد الذي جاء في هذه القائمة كان معمر القذافي الطاغية برصيد 200 مليار دولار. من أين جاءت هذه الثروة العظيمة لهذا الرجل منسى موسى؟ طبعا مالي كما تعرفون، أو كما لابد لنا أن نعرف جميعا، فيها ثروات طبيعية وفيها ثروات معدنية. من الثروات المعدنية الأساسية فيها الذهب، ناهيك عن البترول، ناهيك عن ثروات كالملح. كان الملح في ذلك الزمان الذي كان يحيى فيه منسى موسى مطلوبا بشدة، والذهب في كل زمان المطلوب. في زمان منسى موسى كانت هناك مناجم كثيرة للذهب في غينيا، بعدما يعني ضم غينيا إلى مملكته، وفي أوقات أخرى فيما تلا ذلك من الزمان ضم مناطق أخرى، كل هذه المناطق كانت تحتوي على مناجم للذهب. نظرة واحدة على ثروة هذا الرجل أو ما كان يملكه من الذهب ستعلمنا مدى قوة مملكته التي كان هو ملكا عليها. طيب، ربما يسأل سائل: كيف رصدوا ميزانية ثروته في الوقت الذي كان هناك، يعني لم يكن هناك وسائل للرصد كما في هذه الأيام؟ بالرجوع إلى كتب التاريخ التي ذكرت مجرد رحلة قام بها هذا الملك وزوجته إلى بلاد الحجاز للحج، كانت معه كميات من الذهب وزعها وهو في طريقه. هم رصدوا هذه الكميات فقط تبعا للمصادر التاريخية التي ذكرتها، وقالوا سنقدر ثروته بهذه الكميات التي كان يحملها معه، وكانت قيمتها بحساب فارق التضخم بين ذلك الزمان والزمن الذي نحيا فيه، وجدوا أنها تقارب أو تساوي 400 مليار دولار، ليتفوق في ذلك على كل من جاءوا في القائمة. هذه الرحلة، رحلة الحج الذي قام بها منسى موسى، كانت رحلة مشهودة، كتب عنها مؤرخون كثيرون. يذكرون في هذه المرحلة أنه خرج وكان معه عدد كبير جدا في هذه القافلة التي كان يتحرك على رأسها. أولا كان هو وزوجته، وكان معهم 100 من الجمال، كل جمل محمل بما يساوي 160 كيلو من الذهب، تخيلوا طبعا، ولسه فيه. وكان معه 1000 من العبيد، كل عبد يحمل صندوقا من الذهب. وكان معه 500 من الجواري، ناهيك عن أعداد قدروها ب60,000 من الجنود أو من الحراس. وكما نرى في الصور التي نعرضها، كان الرجل مفخما معظما، كان ملكا على مملكة كانت هي ثاني أكبر دولة في العالم في ذلك الحين. الدولة الأولى في ذلك العالم في ذلك الحين كانت إمبراطورية المغول التتار، أما مملكة مالي كانت هي ثاني أكبر دولة. طب والدولة الرومانية أين كانت؟ كانت موجودة ولكنها كانت من القزامة بمكان لا تذكر بجوار هاتين المملكتين العظيمتين. تحرك الرجل في رحلة الحج هذه إلى، وكان يوزع الذهب في كل طريق على كل من يقابله، سبائك 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 كانت توزع على الناس. ويذكر المؤرخون أن الذهب كثر في العالم في هذا العام، وارتفعت الأسعار، وظلت هناك حالة تضخم اقتصادي لمدة 10 سنوات. تخيلوا كم الذهب اللي كانوا بيوزعوا. من المثير أيضا أن هذا الرجل كان كلما مر على مكان ومكث فيه بعضا من الوقت لسبب ما، أيا كان هذا السبب، كان هذا المكان يعمر بعد ذلك على ذكرى هذا الرجل وذكرى مروره بهذا المكان، لدرجة أنه يعني وهو في الطريق أصيب ببعض المرض، جلس في مكان وقال سنخيمها هنا، صارت هذا المكان صار مدينة فيما بعد. في طريق الرجل الذي اتخذه في رحلته التي استمرت عاما كاملا، انطلق من مالي، تمبكتو العاصمة، كانت عاصمة مملكته في تمبكتو، انطلق منها وأخذ الطريق شمالا حتى وصل إلى مصر. في مصر في ذلك الحين كان الحاكم عليها هو السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وسلطان مصر محمد بن قلاوون بالمناسبة هو الملك أو السلطان الوحيد في عصر المماليك الذي مات على فراشه ميتة طبيعية. كل المماليك قتل، كل سلاطين المماليك قتلوا ابتداء من قطز انتهاء إلى يعني آخر من نعرفه منهم، كلهم انتهت حياتهم قتلا، أما هو الوحيد، وبالمناسبة أيضا هو الوحيد الذي استمر حكمه 28 عاما ليصبح هو الأطول تاريخا في الحكم على مصر من المماليك. طبعا لم ينازعه في هذا سوى مبارك المخلوع في مصر، حيث استمرت فترة حكمه أيضا 28 عاما. استقبل السلطان الناصر محمد بن قلاوون منسى موسى، وطبعا المصريون كعادتهم لهم حسن الضيافة وأيضا عندهم حسن الانتزاع، وترك الرجل كميات كبيرة جدا من الذهب الذي كان يحمله في هذه الرحلة. تحرك نحو الحجاز، وبينما هو في طريقه نحو الحجاز وصل كرمه المعتاد، وكان يوزع سبائك الذهب. يذكر بعض المؤرخين أنه لما وصل إلى هناك كانت ثروته قد قاربت على النفاذ، كل ما كان معه من الذهب قارب على النفاذ، وقالوا البعض يقول أنه استدان كي يرجع، ولكن هذا مردود عليه بما ذكره مؤرخون آخرون بأن هذا الرجل يعرف في كتب التاريخ بأنه الرجل الذي ارتحل من بلاده بالذهب ليعود محملا بالكتب. تخيلوا بقى كم الذهب الذي كان متبقيا معه، ونقدر بكم اشترى في مقابله من الكتب، كم من الكتب اشتراها في المقابل. ونحن قلنا في البداية أنه كان عالما ورعا صالحا تقيا، علاوة على حنكته السياسية وعلى مهاراته الحربية أيضا. بعدما أتم رحلة حجه عمد إلى جمع طلاب علم من الموجودين في بلاد الحجاز ومن الذين كانوا في موسم الحج، وأيضا جمع المهندسين وهم المعماريين تحديدا وبعض أصحاب الحرف والصناعات ليعودوا معه في رحلته إلى تمبكتو العاصمة المالية. في مالي بعد عودة منسى موسى أقام المدارس وأقام المساجد، هناك مسجدين جامعين كبيرين أقيم في تمبكتو، مسجدي جاو ومسجد تمبكتو، لا زال موجودين حتى الآن وهما من المساجد التي لها طراز خاص. من الذي أقام له هذين المسجدين؟ المهندسون المعماريون الذين جاءوا معه. أقام المدارس قلنا، أقام الجوامع، أقام المستشفيات. لكم أن تتخيلوا إذن كيف صارت تمبكتو العاصمة بعد رحلة الحج هذه. طبعا هناك ذهب كثير، هناك ملح كثير إلى جانب ثروات أخرى من الزراعة والصناعة والمواد التي تستخرج من باطن تلك الأرض العامرة، والتي لازالت حتى الآن عامرة، والتي لازالت مصنعا للاستعمار. بهذه الإمكانيات صارت تمبكتو ومملكة مالي في المجمل مركزا تجاريا يمر عليه القادم من شمال إفريقيا إلى جنوب في الصحراء، وأيضا القادم من صحراء إفريقيا في الجنوب يمر عليها وهو متجه نحو الشمال، نحو مصر وبلاد الشمال الإفريقي. إلى جانب أنه بعد أن اجتذب هذا الكم الكبير من طلبة العلم صارت مركزا للتعليم، وأنشأ جامعة عرفت بجامعة سانكوري. هذه الجامعة صارت حاضرة العلم في تلك المنطقة. ازدهر العلم وازدهرت رحلات طلب العلم نحو هذا المكان، وظل رحمه الله على هذا المنوال حتى انتشرت الديانة الإسلامية في المنطقة المحيطة بمملكته. وتبعا لهذا انضمت مناطق كثيرة من إفريقيا في من حوله إلى مملكته أيضا، لم تضم بالحروب وإنما ضمت، ممكن أن نقولها ضمت بالدعوة وبانتشار العلم وبانتشار الدين. كان لمنسى موسى مجهود في الاستكشافات البحرية. طبعا قلنا أن الملك السابق له وهو أبو بكر الثاني كان السلطان على مملكة مالي، كان هذا الرجل يرى أنه ليس هناك نهاية للبحر المحيط، كانوا يسمون المحيط الذي يقع على شمال القارة الإفريقية كانوا يسمونه بالبحر المحيط. هذا البحر المحيط بالنسبة لهم يقولون ليس له آخر. وطبعا في ذلك الزمان كان هناك بعض التفاصيل الغائبة التي اكتشفت فيما بعد عبر رحلات البحارة المستكشفين سواء من المسلمين أو من غيرهم. يذكر المؤرخون عن السلطان منسى موسى أنه قرر استكمال الجهود التي لابد أن تبذل كاستكشاف علمي في المقام الأول ليرى أين ينتهي هذا البحر المحيط. ذهب البعض إلى القول بأن السلطان منسى موسى بسبب جهوده مع البحارة الذين أرسلهم في بعثات أو في حملات بحرية كانوا أول من اكتشف أمريكا، ولكن هذا يعني ربما ليس عليه دليل ملموس يعرضه الغربيون. الذين يقولون بهذا القول يقولون بماذا تفسر لنا أن من ذهب إلى هناك وجد بعض الجماجم التي ترجع إلى أصول إفريقية موجودة في الأمريكتين فيما بعد كولومبوس، لماذا تفسرون أيضا أن هناك بعض الأشياء أو بعض يعني ما يسمونه قطع الفخار وما شابهها مما يستخدم في الحياة اليومية للقبائل الإفريقية، بماذا تفسرون أنها موجودة هناك وعند الهنود ما هو غيرها أصلا؟ فده مختلف عن ده. بماذا تفسرون أيضا، بماذا تفسرون أن اللغات التي تطورت بعد ذلك حملت الكثير من اللغة العربية واللغة السواحلية؟ كانت هذه التساؤلات يعني تعضد لدى القائلين بهذا القول أن السلطان منسى موسى كان له مجهود غير عادي في تسيير فرق من البحارة كي يكتشفوا الأمريكتين. المؤرخ الإفريقي عبد الرحمن السعدي يذكر عن هذا الملك الإفريقي أنه سير حملة كبيرة من 30 سفينة. هذه السفن كانت محملة بكل الزاد الذي يكفي لعام أو لعامين وربما أكثر، وكان فيها بحارة بعدد كبير جدا. قال لهم اذهبوا ولا ترجعوا إلا أن تأتوني بخبر ما وراء هذا المحيط. طبعا أول رحلة خرجت ولم تكمل الطريق، عادت بعد عام، تخيلوا في البحر لمدة عام. طبعا كريستوفر كولومبوس في قصته المعروفة أنه لما خرج قال لهم أنا أريد في البحر 6 أسابيع لا أكثر، ومكث في البحر حتى وصل ما يقارب 3 أشهر أو أكثر، وعاد بعد ذلك ليخبرهم الخبر. أما هؤلاء فذهبوا عاما ثم عادوا. من الذي عاد منهم أو كم عدد الذين عادوا؟ سفينة واحدة عادت من 30 سفينة. هذه السفينة كان قائدها هو الذي يعني نجا من الذي قابلوه. طبعا حصل لهم ما يفسره البعض لأنه إعصار معروف في قلب المحيط يحدث كل فترة، هو الذي تلقفهم هذا الإعصار وقضى على من كان موجودا في قلب هذا الإعصار، وبقي السفينة واحدة عاد بها الرجل. ومعروف عن المسلمين بشكل عام أنهم كانوا بحارة محترفين، كان المسلمون بحارة محترفين. عاد هذا الرجل فأرسل معه منسى موسى مجموعة أخرى من السفن كي يستكشفوا له الأمر، ولكن مات منسى موسى قبل أن يعودوا ويخبروه بما وجدوا. لما مات منسى موسى رحمه الله ظل أهل مالي حتى اليوم، طبعا هو توفي في العام 1336 من الميلاد، أهل مالي حتى اليوم لا يزالوا ينسجون عنه القصص والأساطير والحكايات الشعبية. ذلك لأن الرجل كان، وهذا دليل، كان ولا زال محبوبا فيما بينهم. الآن مالي الذي كان هذا السلطان العظيم ملكا عليها، مالي من أفقر الشعوب الإفريقية، إلا أن هناك كنز عظيم لا زال العلماء يبحثون عنه حتى الآن في مالي. ما هو هذا الكنز؟ تذكرون أننا قلنا منذ قليل أن الرجل حينما ارتحل خرج بالذهب وعاد به الكتب. أين ذهبت هذه الكتب؟ هي كنز حقيقة، هي كنز. الرجل تخيل ما الذي يمكن أن تجمعه بثروة من الذهب من الكتب؟ ستجمع الكثير والكثير، النوادر من الكتب ما اندثر، ما احترق، ما باد، ما نسي اسمه. ربما هناك كتب لا يعرف الناس عنها أنها قد ألفت أصلا. كل هذا موجود في مالي. أين؟ هي في حكم الكنز الدفين الذي ينبغي البحث عنه، ولا زالت هناك جهود تواصل لأجل البحث. هذه الكتب فيما هو مذكور عنها أنها موجودة في أغلفة من الجلد، حفاظات من الجلد، موجودة في الكهوف، موجودة في صناديق تحت الأرض. أين؟ سيبحثون، وإن شاء الله إذا وجدوها سيخبروننا عنها. للأسف رغم أن مالي كانت في هذه القوة والعظمة، إلا أنه بعد أن توفي السلطان منسى موسى في العام 1336 تولى أبنائه من بعده أمور المملكة، وأنفقوا ثرواتهم من الذهب ومن الملح وما إلى ذلك، أنفقوها في الصرافات الداخلية، وكان هناك بعض الأطراف الخارجية التي تغذي هذه الصراعات، حتى نشأت حروب أهلية قضت على تماسك هذه المملكة، وبالتالي قضت على ما كان فيها من صور الحضارة متمثلة في تلك المساجد التي كانت موجودة والتي كانت دورا للعلم، وأيضا في ضعف المكانة العلمية التي احتلتها جامعة سانكوري التي كانت مركزا للعلم في ذلك الوقت، إضافة إلى أن منطقة تحدث فيها حروب، لماذا تمر منها قوافل التجارة؟ انقطعت، وبالتالي لم تعد مركزا أيضا للتجارة، ووصلت مالي إلى ما هي فيه الآن من الحال التي لعل الكثير منا يعرفونها. السلطان منسى موسى الرجل الأغنى في تاريخ العالم المكتوب. ربما يتساءل البعض، إذا كان هو الأغنى فأين نضع سليمان عليه السلام؟ نقول أن هذا في التاريخ المكتوب، والرصيد الذي ذكروه له هو مجرد ما أنفقه الرجل في رحلة حج لمدة عام. طبعا كان ما وراء هذا كثير تركه في بلاده، وكثير أيضا أنفقه أولاده في الحروب التي دارت هناك. هذا الرجل العظيم نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، عظيم من عظماء أمتنا لا يعرفه الكثيرون منا، كان رائدا في العلم، وكان صالحا ورعا تقيا، كان رائدا في الكرم والعطاء، كان إصلاحيا من الدرجة الأولى، لأنه حول تمبكتو عاصمة مملكته إلى مركز ربما يكون مركزا إقليميا للعلم وللتجارة وللدين ولنشر الثقافة. رحم الله السلطان منسى موسى، أو حاجي كنجا منسى موسى، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يكتب لأهل مالي السلامة والتوفيق والسداد فيما يمرون به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.